لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. ذكر المؤلف هذا الحديث ليبين حكما من أحكام العطية والوصية، وهو أنه لا يجوز أو لا تجوز الوصية لوارث. طيب، عندي سؤال: لو رجل عنده 3 أولاد ذكور وعنده 2 بنات وزوجة وأخ، فقال: إذا أنا مت فثلث مالي لأخي، هل هذا تصح الوصية؟ هل تصح الوصية؟ مات أو قبل أن يموت سيرثه 3 أولاد و2 بنات مثلا وزوجة وأخ، فقال: أوصي بثلث مالي لأخي، هل هذه تصح الوصية؟ هذه تصح الوصية. لماذا؟ لأن الأخ الآن غير وارث، غير وارث، صح. لكن لو عنده 2 بنات وزوجة وأخ، قال: ثلث مالي لأخي، هل هذه تصح؟ لا تصح، لأن الأخ هنا وارث. فالمراد هنا إذا كان هذا القريب غير وارث في مثل هذه الحالة الذي سيموت عليها الميت، تمام. أما إذا كان وارث فلا. طيب، ليس معه إلا مثلا زوجة فقط، فقال: ثلث مالي أريده لخالي، هل تصح هذه الوصية؟ ثلث مالي لخالي، هل تصح هذه الوصية؟ تصح، يعني تصح الوصية للخال. لماذا؟ لأنه غير وارث من ذوي الأرحام، لأنه مدلى بأنثى، صح. فالخال في كل أي حال ليس بوارث، تمام، ليس بوارث، فتصح له الخال والخالة والعمة، هؤلاء كلهم غير وارثين، فتصح الوصية للقريب الغير وارث، سواء كان غير وارث في هذه الحال كالعم إذا حجبه الإخوة، أو كالأخ إذا حجبه الأبناء، واضح؟ فهذا معنى قوله: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب، قال: وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. هذا اللفظ ضعفه أهل العلم، فهي لفظة ضعيفة، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. مثال ذلك: مثلا معه 3 من الأبناء، طيب، أو معه زوجة وبنت وأخ، الأخ هنا يرث، صح، بالتعصيب، لأن ما عنده ما يحجبه. فقال هذا الرجل: إذا مت أريد ثلث لأخي. طيب، أريد ثلثا لأخي. فقيل له: لا يجوز، هو وارث. قال: لكن الورثة يعني موافقون. جئنا عند الزوجة وجئنا عند البنت، قالوا: ايه، نحن موافقون، خلاص تنازلون عن حقنا، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون عن حياء أو عن إحراج، وإنما يكون عن طيبة نفس، موافقة عن طيبة نفس. واضح هذا الآن؟ فأي شيء في الإرث، هكذا ذكر أهل العلم، يريد أن يتنازل أحد الورثة عن حقه فله ذلك. له ثلاثة ابن من الأبناء، واحد قال: أنا ما أريد شيء إرث، أريد لإخواني. أن نقول: لا 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 لا، لابد تأخذ إرثك؟ لا. وهذا معنى قوله: إلا أن يشاء الورثة، وفي لفظا: إلا أن يجوزوا ذلك الورثة. يجوزوا يعني يجيزون ذلك ويأذنون بذلك. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. لكن مع ملاحظة هذا الملحظ، وهو أن هذه الموافقة لا تكون عن إحراج ولا عن كذلك يعني حياء، وإنما تكون عن طيبة نفس، فهذا لا بأس به. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، قطعة من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، يعني مرض اشتد به، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، يعني عنده مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أنا عندي وارث إلا بنت، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال له: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أعطوهم أو منعوهم. فقوله هنا: وينبغي لمن ليس عنده شيء، يعني إنسان ما عنده مال كثير، تمام، وعنده ورث أبناء وبنات وزوجة، فمثل هذا يكره في حقه، كما تقدم معنا أن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، ومنها الكراهة. فيكره لمن ليس له مال كثير يغني به ورثته بعد موته أن يوصي بشيء، لأن الورثة أولى بهذا المال من غيرهم، من غيرهم، وإنما تستحب الوصية لمن له مال كثير. طيب، فهذا المال ينتفع به ورثته وينتفع به غيرهم، فيحصل على ثواب وأجر، على ثواب وأجر هذه الصدقة. فهنا يشرع له ويستحب له أن يوصي، يستحب له أن يوصي. أما إذا ما عنده شيء أو عنده شيء قليل، فورثته أولى بهذا الشيء أن يبقيه لهم وألا يوصي لأحد غيرهم. واضح؟ قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني كما أن الوصية فيها خير كذلك إغناء الورثة فيه خير، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح ابدأ بمن تعول، فمن تعولهم أولى بالصدقة، ولذلك جاء أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة، فالأرحام والأقرباء إذا كانوا من الورثة فما عندك مال كثير فهم أحق بهذا المال الذي تتركه، فلا توصي منه بشيء. فالخير ليس في أن توصي بالثلث لغير الورثة ثم تترك الورثة من غير مال ومن غير ما يتكففون به الناس، فهذا خطأ. ولذلك قال والخير مطلوب في جميع الأحوال. هنا مسائل أيضا تتعلق بهذا الحديث وغيره، مسألة اختلف العلماء فيها وهي في مقدار ما يوصي به، ما هو الأفضل في الوصية، أن توصي بالثلث أو أن توصي بما هو دون الثلث، يعني ما في خلاف أنه يجوز أن توصي بالثلث، هذا ما في خلاف فيه، لكن الخلاف فيما هو الأفضل، هل الأفضل أن توصي بالثلث أو أن توصي بأقل من الثلث وإن كان عندك مال كثير، ما هو الأفضل؟ هذا اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول الجمهور أن المستحب في الوصية ما دون الثلث، أقل من الثلث، كأن توصي بالربع أو بالخمس، قالوا هذا هو الأفضل، وهذا قول ابن عباس، فهو الذي قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، هكذا ود ابن عباس. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إذن الأفضل أن يكون أقل من الثلث، مع أن سعد عنده مال كثير وعنده وارثة واحدة وهي بنت، ومع هذا قال له الثلث، يعني يجوز لك أن تتصدق بالثلث، ومع هذا قال له والثلث كثير، فاستدل ابن عباس بهذا على أن الأفضل أن يكون أن تكون الوصية أقل من الثلث كالربع أو الخمس. وهذا أيضا ظاهر فعل أبي بكر الصديق وأثر ابن عباس في البخاري، رواه البخاري، وأيضا هذا القول ظاهر فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عنه أنه أوصى بالخمس، أبو بكر الصديق أوصى بالخمس، وقال رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه، وهو يشير إلى قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالله عز وجل أخذ من المغنم الخمس، طيب، فأبو بكر أخرج من ماله الخمس، فهذا أيضا يؤكد ما يعني عليه أبو بكر الصديق من هذا القول أن الأفضل يكون تكون الوصية بأقل من الثلث، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة القول الثاني في هذه المسألة أن المستحب هو الثلث، وهذا قول جماعة من الحنابلة، واستدلوا بحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يتصدق بالثلث، ما قال له تصدق بأقل من الثلث، ولذلك سعد تصدق بالثلث، فأخذوا بظاهر الحديث. ورد حديث آخر لكن ليس بصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم، يعني تصدق بثلث أموالكم بمعنى أجاز لكم الوصية بالثلث، هذا من باب الجواز، لكن ما فيها التصريح بأن الثلث هو الأفضل، لأن الثلث هو الأفضل. وحديث سعد فيه الإشارة إلى أن الثلث كثير، فبمعنى معنى ذلك أن التصدق بأقل من الثلث هو الأفضل، التصدق بأقل من الثلث هو الأفضل. نعم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء، فالتصدق بأقل من الثلث فيه كذلك النظر إلى حق الورثة وأنهم لا يتضررون بهذه الوصية. طبعا قد يقول قائل الثلث إيش هو الثلث؟ يقال في أصحاب الأموال الكبيرة الثلث كثير، تصوروا إنسان تاجر مثلا معه ملايين الأموال، مثلا عنده على سبيل المثال 700-800 مليون، 900 مليون، لو قلنا لو, لو 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 أوصى بالثلث كم سيخرج؟ 300 مليون، هذا يعني شيء كثير، صح؟ نعم. فقد يكون في ضرر على الورثة، لكن لو يكون بالخمس يكون أهون شيئا ما. فلذلك ذهب من ذهب من أهل العلم أن يعني الوصية تكون بأقل من الثلث، وهذا هو الأقرب لظاهر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأفضل في الوصية أن تصرف في أعمال البر وأولاها القرابة كما تقدم معنا، الذين لا يرثون، القرابة الذين لا يرثون، أما في حال هذا الميت أو في ذوي الأرحام من الأخوال أو العمات أو الخالات أو أبنائهم أو غير ذلك. ومسألة أخرى أيضا أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، إلا بعد موت الموصي. فلو قال مثلا أوصيت بربع مالي ولا يزال على قيد الحياة، ولو كان في غيبوبة، ولو كان كما يقال في الموت السريري، طالما أنه على قيد الحياة فلا يجوز أن يتصرف في هذا الربع فيعطى للموصى له، لا يعطى للموصى له إلا إذا انتقل هذا الموصي من هذه الحياة، واضح؟ من هذه الحياة. وهذا هو الفرق بين الوصية والعطية والوقف كذلك. وأيضا للموصي الرجوع قبل الموت، إذا قال مثلا أوصيت بربع مالي لزيد من الناس، تمام، فبعد سنة سنتين ما مات هذا الرجل، قال خلاص الوصية تلك أنا تراجعت عنها، أنا أحتاج مالي. وهذا هو الغرض من الوصية. لماذا تنفذ بعد الموت؟ لأن هذا الموصي قد يحتاج إلى ماله، مثلا أنت الآن أوصيت بأن لزيد من الناس ثلث المال، أصبت بمرض مثلا أو بجائحة، احترق بيتك أو سيارتك، فأنت تحتاج الآن إلى بيت آخر أو إلى سيارة، فلك أن ترجع عن الوصية، بخلاف الوقف، الوقف ما تستطيع، صح؟ كما أخذنا إذا أوقفت خلاص لا يجوز الرجوع في الوقف. لكن الوصية طالما أن الموصي على قيد الحياة فله أن يرجع، وبخلاف الهدية، لأن الهدية تعطى للمهدى له، فلا يجوز الرجوع فيها، صح؟ لا يجوز الرجوع فيها. وأما الوصية تختلف عن الهدية وعن الوقف أنه يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها. وهذا أيضا من الفروق بين الوصية وبين هدية والوقف. كذلك من المسائل أنه يجوز تغيير الوصية لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. فمثلا قال أوصي بربع مالي لزيد، ثم عاش سنة قال خلاص أنا سأغير الوصية، زيد هذا ما يستحق، يستحق عمر من الناس، الربع هذا أريده لعمر، هل يجوز؟ نعم يجوز، طالما أنه على قيد الحياة يجوز له أن يوصي وأن يتراجع في الوصية وأن يغير الوصية لشخص آخر أو لجهة أخرى، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، هذا أيضا من أحكام الوصية. وأيضا الوصية لها مبطلات، يعني تكون الوصية باطلة في عدة مسائل، منها رجوع الموصي، وهذا قد تقدم معنا، إذا رجع الموصي قال خلاص أنا ما عاد أريد الوصية هذه، الوصية هنا تبطل خلاص، تكون باطلة ولا يعني تنفذ. كذلك بموت الموصي له، مثلا أنا أوصيت لزيد من الناس بربع مالي، طيب فمات زيد قبل أن أموت، مات الموصى له قبل أن يموت الموصي، وهل هذا يمكن؟ يمكن كثير هذا، لأن الموت ما يدري الإنسان متى يأتيه ومن الأول ومن الآخر، فقد يموت الموصى له قبل الموصي، فهنا خلاص بمجرد موت الموصى له تبطل الوصية، لا يقال تنتقل إلى ورثته إلا إذا أراد الموصي ذلك، إذا أراد الموصي ذلك، لكن إذا ما أراد الموصي فالأصل أن الوصية تكون لاغية، لأن من له هذه الوصية قد خرج من الحياة، قد انتقل. هذا الأمر الثاني الذي يبطل الوصية. الأمر الثالث تلف العين الموصى بها، مثلا أنا عندي شاه، وأنا يعني هذه الشاه ما شاء الله طيبة وصحيحة وسليمة، فقلت خلاص بعد أن أموت فأوصي بهذه الشاه لزيد من الناس، طيب فالشاه جلست شهر شهرين وماتت، خلاص ما في نعطي ماذا إذا متت أنا زيد، ما في، الموصى به تلف هلك، فهنا خلاص تبطل الوصية، ما يلزمه أن يأتي بشاة أخرى إلا إذا أراد من تلقاء نفسه ومن طيبة نفسه، لكن لا يلزمه ذلك، واضح هذا الآن. وأيضا مما يبطل الوصية قتل الموصى له الموصي، أنا معي ملايين أوصيت لزيد من الناس بثلثها، فزيد تعجل قال أنا أريد الأموال هذا، أنا ما سأحصله إلا إذا مات، إذن أذهب وأقتله من أجل أن أتعجل في يعني الانتفاع بهذه الوصية. فإذا علمنا ذلك وأن هذا الموصى له هو الذي قتل الموصي، فهنا تبطل الوصية في القاعدة المشهورة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بأيش؟ بحرمانه، مثل قتل الوارث لمورثه، طيب فإن هذا كذلك يحرم من الميراث، يحرم من الميراث، وهذا مثله. كذلك مما يبطل الوصية رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي، لأنه أسقط حقه، مثلا أنا أوصيت لزيد من الناس بعد موتي بربع مالي، فلما مت أخذ الورثة ربع المال ويريدون إعطاءه لزيد، زيد قال لا أنا ما أريد هذا المال خلاص أريده لكم، هذا لا شيء فيه، لأنه تنازل عن حقه، واضح؟ تنازل عن حقه، ما يريد هذه الوصية فردها إلى الورثة، فهذا لا شيء فيه، فهذا أيضا مما يسقط الوصية. ثم الشارح هنا ذكر المأذون لهم في التصرف، التصرف يعني في الأموال، فهم أربعة: الوكيل من أذن له في التصرف حال الحياة، هذا يسمى وكيل، وقد تقدم معنا أحكام الوكالة. أنا مشغول، ما أنا قادر أقوم بأعمالي، فأوكل إنسان يتصرف في هذه الأعمال ببيع بشراء، هذا يسمى إيش؟ وكيل، وقد تقدم معنا. والوصي من أذن له في التصرف بعد الموت. أنا عندي مثلا مزرعة، فقلت أوصي بهذه المزرعة للفقراء والمساكين، وأجعل الوصي عليها الذي ينفذ هذه الوصية ويؤديها إلى أهلها زيد من الناس، فهذا يسمى وصي. متى يتصرف؟ يتصرف بعد موت الموصي، أما قبل موته فليس له حق التصرف، واضح؟ لأنه يسمى وصي، لا يتصرف في الموصى به المال إلا بعد موت الموصي، إلا بعد موت ماذا؟ الموصي، هذا يسمى الوصي. والثالث الناظر من أذن له في التصرف في الوقف، هناك وقف أوقفه فلان ولو كان في حياته وجعل زيد من الناس ناظر عليه، هذا يسمى ناظر، هذا في الوقف. الوصي في الوصية، الناظر في الوقف، الوكيل في حال حياة الإنسان يتصرف في بعض ماله، والولي من أذن له الشارع في التصرف كولي اليتيم، يعني مثلا يتيم مات وله أموال، فمن يقوم بماله يسمى ولي اليتيم، ولي اليتيم، فهو يلي أمره ويصلح ماله، فهذا يسمى ولي. ثم ذكر المؤلف نموذج للوصية، هذا من باب الاجتهاد يعني، ومن باب التسهيل لمن أراد أن يكتب وصية، فقال مثلا تقول هذا ما أوصى به، مثلا أنا اسمي أبو بكر أحمد عبيد، وأقول هذا ما أوصى به أبو معاذ أبو بكر بن أحمد عبيد، طيب، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصي أولادي وأهلي وأقاربي بتقوى الله عز وجل، يمكن تزيد والتمسك بالسنة والجد والاجتهاد في طلب العلم، لا بأس أن توصي أهلك بمثل هذا. ثم تقول وأوصي بتسديد ما علي من ديون، وهي 200,000 علي دين لفلان، 1,000,000 لفلان، سجلها بأسمائها، فإن هذا من الوصية تعد واجبة، إذا كان عليك حقوق عليك حقوق للناس سجل هذه الديون من أجل أن تسدد بعد موتك، وإلا ستعذب بها، تعذب بهذه الديون، فتسجل فلان له 1,000,000، فلان له 300,000، فلان له كذا وكذا، تسجل هذه الديون. أو مثلا عندك وثائق، عندي وثيقة فلان، بيت فلان كذا، تسجل كل شيء، تخاف أنك إذا مت يضيع، أي شيء إذا خفت أنك إذا مت يضيع عليك ويتعلق برقبتك تسجله وتضعه في، ليس معنى تحت الوسادة، تحت الوسادة هذا قال أهل العلم في قوله ما حق امرئ مسلم إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني مكتوبة في مكان محله، المكان اللي يسكن فيه، طيب مثلا في دولابه في شنطته، لأن أكيد إذا مات سيأتي الورثة ويفتحون وينظرون أوراقه وينظرون وصاياه وينظرون أمواله ونحو ذلك، واضح؟ قال وأوصي إن ترك خيرا، يعني إن كان عنده مال كما تقدم، مال كثير ولا يضر بالورثة، بكذا وكذا، مثلا ما تريد توصي بشيء من مالك، أوصي مثلا بربع مالي لطلبة العلم بدار الحديث بالفيوش أو بدار الحديث بالشعر، أو أوصي لربع مالي لخالي فلان أو لخالتي فلانة أو لأولاد أو أخوالي أو نحو ذلك، الذي تريده تسجله سواء كان الثلث أو أقل وهو أفضل. طيب، وأوصي باتباع السنة في غسلي ودفني والتعزية، هذا أيضا مهم. ثم يوقع الوصية ويكتب التاريخ ويشهد عليها، الأفضل أن يشهد عليها. يقول الشيخ ابن باز: لأن الخط قد يشتبه، الخط قد يشتبه، يعني بعضهم مثلا يكتب ثم لا يشهد. طيب، فقال العلماء: ربما يأتي إنسان ويقلد خط هذا الماذا؟ خط هذا الميت، فيعدل في الوصية. مثلا يوصي لنفسه، هذا اللي كتب الخط يوصي لنفسه، يقول: وأوصي على الميت، وأوصي بربع مالي لفلان، وفلان هو الذي كتب الوصية وقلد الخط. لكن إذا وجد الشهود خلاص، الشهود هؤلاء يذهب إليهم. مثلا رأينا في الورقة الشاهد الأول عبد الرحمن حميد، الشاهد الثاني أبو طاهر الكندي، تمام. لما نرى الوصية نذهب عند عبد الرحمن: ها، هذا أشهدك الميت على الوصية؟ قال: نعم أشهدني. ها أشهدك على الوصية؟ قل: نعم أشهدني. فيقرون بالشهادة. فإذن هنا تيقننا أن هذه الوصية من خط من؟ الميت نفسه، لأن عليه شهود. لكن لو ما في شهود، قد أي واحد يستطيع أن يقلد هذا الخط، واضح هذا الآن؟ فالأفضل والأكمل في الوصية أن تشهد عليها، أن تشهد عليها، تقرأها. طبعا الشاهد يعرف ما في الوصية، تقرأ عليه، تمام، تقرأ عليه الوصية، واضح هذا الآن؟ هذا يعني كنموذج، وبعدين أنت يمكن تزيد تنقص فيها، المهم هذا فقط كنموذج، يعني كمثال يسهل على من أراد أن يكتب وصيته أن يكتبها قريب من هذه. هذا تسهيل من الشارح. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الوصايا وما يتعلق بهذه المعاملات، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في كتاب المواريث. نسأل الله الإعانة.